صناديق الثروة السيادية، المعنى والتاريخ. بحلول عام 2023 تكون التجربة التي بدأتها الكويت عام 1953 قد مر عليها 70 سنة، وقد صارت أيضاً مثالاً عالمياً لكبرى دول العالم ذات الاقتصادات العملاقة والنامية. إنها تجربة صناديق الثروة السيادية، والتي تستحوذ على نسبة غير قليلة من حجم الاقتصاد العالمي، حيث وصلت إلى 6,500,000,000,000 دولار بحسب تقدير شركة بريكن للأبحاث. بدأت الفكرة قبل 70 عاماً عربية خليجية تماماً، عندما رأت الحكومة الكويتية أن ثمة فائض من عوائد النفط لا تحتاج إليه الدولة في الوقت الحالي، ومن الحكمة ادخاره لوقت آخر. ورغم أن النفط مصدر دخل عظيم، فإنه قابل للانتهاء، ربما يدوم 100 عام أو 200 أو أكثر أو أقل، لكنه سينتهي. فما الذي يضمن حقوق الأجيال القادمة في هذا المصدر الطبيعي إذا أنفقناه كله الآن؟ من هنا ولدت فكرة صندوق هيئة الاستثمار الكويتية، والذي نشأ عام 1953 قائماً على فكرة استقطاع نسبة من موارد الدولة سنوياً ووضعها في الصندوق لاستثمارها بشكل مستقل عن ميزانية الدولة والبنك المركزي، حتى يصبح عوناً في وقت الحاجة إليه، إضافة إلى أنه وسيلة لتوطيد العلاقات مع الدول الكبرى التي سيستثمر الصندوق فيها. استثمارات الصندوق الكويتي تتوزع الآن في أكثر من 40 دولة عبر العالم في المجالات التكنولوجية والبنكية والعقارات، بمجموع أصول يزيد عن 700 مليار دولار. وبعدها توالت صناديق ثروات الدول السيادية لتصبح مكوناً هاماً من الاقتصاد العالمي. صناديق الثروة السيادية بحسب تعريف صندوق النقد الدولي هي صناديق أو ترتيبات للاستثمار ذات غرض خاص تملكها الحكومة العامة، وهي صناديق تحتفظ بالأصول أو تتولى توظيفها أو إدارتها لتحقيق أهداف مالية، مستخدمة في ذلك استراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية. وتنشأ صناديق الثروة السيادية في العادة معتمدة على فوائد ميزان المدفوعات أو عمليات النقد الأجنبي الرسمية أو عائد الخصخصة أو فوائض المالية العامة أو الإيرادات المتحققة من الصادرات السلعية أو كل هذه الموارد مجتمعة. وتختلف الصناديق السيادية عن باقي مؤسسات الدول المالية إلى حد كبير، فهي مثلاً تختلف عن البنوك المركزية في أنها تسعى إلى الاستثمار وليس إلى إدارة السياسة النقدية والصرف، وتتميز عن صناديق المعاشات العمومية في أن مصادر صناديق المعاشات تأتي من الاشتراكات، إضافة إلى أن صناديق الثروة تهدف إلى تمويل معاشات الأجيال المستقبلية لا الحالية، ويمكن تصنيف الصناديق السياسية طبقاً لمصادر دخلها إلى عدة أشكال. الشكل الأشهر والأهم هو صناديق الثروة الممولة من عوائد المصادر الطبيعية، أي من عوائد الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز في الدول الخليجية، والتعدين مثل تجربة تشيلي الرائدة في الصندوق من عوائد إنتاج النحاس. وتهدف هذه الصناديق إلى حفظ حق الأجيال القادمة في الثروات الحالية المعرضة للنضوب، ولتوفير ملجأ إنقاذي لاقتصاد الدولة في حالة وقوع أي مشكلة في السوق العالمية. والنوع الثاني هو الصناديق الممولة من فوائض المدفوعات الجارية، وذلك في الدول التي تمتلك فائضاً ضخماً في احتياطي العملة الأجنبية يفوق احتياج الدولة حالياً بفضل نجاحها في التجارة الدولية والتصدير، فتضع الفائض في صناديق استثمارية خاصة. وثالثاً صناديق الثروة السيادية من عوائد الخصخصة، حيث تتجه عدة دول إلى بيع مؤسسات مملوكة للقطاع العام بأهداف تتراوح بين الإنفاق العام وإعادة الهيكلة الاقتصادية للدولة وتسديد الديون، لكن ضخامة العوائد قد يكون أكبر من الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، ما قد يؤدي إلى تضخم هائل. عندها يفضل توجيه ذلك العائد إلى صناديق ثروة مستقلة عن الميزانية تتولى تصريفه بحكمة واستثماره. أضخم صناديق الثروة السيادية في العالم بحسب إجمالي الأصول هو صندوق التقاعد النرويجي، والذي يمتلك ما قيمته 1,400,000,000,000 دولار، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية بما قيمته 1,200,000,000 دولار. والمركز الثالث عالمياً والأول عربياً لهيئة الاستثمار الكويتية بما قيمته 737 مليار دولار، والرابع عالمياً والثاني عربياً لجهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة 697 مليار دولار، والسادس عالمياً والثالث عربياً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 580 مليار دولار. تجربة النرويج خصوصاً هي الأكثر نجاحاً في تجارب الصناديق، فقد بدأ صندوق التقاعد النرويجي عام 1990 باسم صندوق النفط، حيث كانت النرويج تعيش أكثر عصورها رفاهية بعد عقود من التقشف بسبب اكتشافات النفط والغاز الهائلة في السبعينيات. لكن الحكومة والأحزاب النرويجية اتفقوا جميعاً على ضرورة ادخار الجزء الأكبر من العائدات في صندوق منفصل عن الميزانية يملكه الشعب. وبعد عقدين من الاستثمار الناجح، بلغ حجم أصول الصندوق 1,400,000,000 دولار، وعائدات سنوية بعشرات بل مئات المليارات يتم إنفاقها بشكل أساسي على تطوير التعليم والصحة ورفاهة المواطن. بفضل صندوق التقاعد النرويجي، صار كل مواطني النرويج تقريباً مليونيرات. ومن أكثر تجارب الصناديق السيادية تميزاً صندوقا دولة سنغافورة، الأول تيماسيك والذي تأسس عام 1974 وجي آي سي عام 1981، فتلك الدولة التي كانت صغيرة محدودة منهارة في كل شيء تقريباً استطاعت في النصف الثاني من القرن الماضي التحول إلى واحدة من أكبر الدول الصناعية الاستثمارية في العالم، وتحقيق ثراء هائل بحنكة اقتصادية جبارة. وبات أحد صندوقي سنغافورة السياديين اللذين بدأ بموارد شديدة الفقر في المركز السابع عالمياً بأصول تبلغ 578 مليار دولار، والآخر في المركز الثامن بنحو 484 مليار دولار، وثمة تخمين أن قيمتهما الحقيقية أعلى بكثير. وهذان الصندوقان بإدارتهما الاستثمارية الفائقة استطاعا إنقاذ اقتصاد سنغافورة من الأزمات الاقتصادية الكبرى التي هزت كل الدول الثرية عام 2008، وربما يكون لهما الفضل من إنقاذها أيضاً في التضخم العالمي الحالي. دولة أخرى أنقذها صندوقها من الأزمة هي تشيلي، والتي حققت أخيراً بعض الازدهار من عوائد بيع النحاس على مدى عدة سنوات متعاقبة، لكن وزير ماليتها أصر على الاحتفاظ بجزء كبير من العائد في صندوق سيادي في حين يعاني كثير من السكان الفقر. اجتاحت المظاهرات عاصمة تشيلي في 2006 رافضة هذا القرار، حيث طالبت بالإنفاق الوقتي للعوائد، لكن الحكومة أصرت على قرارها. وبالفعل تراجعت عوائد النحاس في أزمة 2008 بعد تراجع الصادرات، وكان الاقتصاد التشيلي مهدداً بالانهيار أو ربما بالإفلاس لولا إنقاذ الصندوق السيادي البلد برمته من المصير الذي وقعت فيه دول عدة. وهناك نزعة جديدة عند بعض الدول التي تعاني عجزاً في الميزانية وفقراً وديوناً لتأسيس صناديق ثروة سيادية، وهو ما يناقض الهدف الأساسي من تلك الصناديق والتي تستثمر فائض عوائد اقتصاد الدولة وتدخره. حيث عملت تركيا ورومانيا والهند وبنغلاديش على تأسيس صناديق ثروة سيادية، لكن لأسباب تختلف كثيراً عن المعتاد، فإن تلك الدول تنوي استخدام الصناديق لتحريك اقتصادها المبتلى بالركود ولجذب الاستثمار الأجنبي إلى الداخل، تركيا مثلاً تسعى إلى وضع حصصها بالشركات الحكومية في صندوق والاقتراض من الخارج بضمان تلك الشركات، ورومانيا تنوي فعل ذلك لبناء طرق ومستشفيات وبنية تحتية بالقروض، لكن هذه التجارب مهددة بفشل قد يطول ليشمل اقتصاد الدولة بالكامل.